نحمد الله رب العالمين عند عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذا بمشيئة الله عز وجل درسنا 44 في سلسلة حديثنا عن شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، رضي الله عن الأئمة والسلف الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في باب المغازي الذي بينه أو تحدث فيه أو جمع فيه الإمام البخاري كل أو الأحاديث التي تخص غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشنا مقدمة لغزوة أحد في الدرس الماضي رقم 43، واليوم بمشيئة الله عز وجل سوف نتحدث إن شاء الله رب العالمين عن غزوة أحد وما فيها من دروس لنا. اللهم في بداية هذه الجلسة اجعلها خالصة لوجهك الكريم، اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فتكت سجنه، ولا مأسورا في سبيلك إلا فتكت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. كما نسألك يا مولانا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم قوم في رجائك ضعفنا، اللهم أحسن خلاصنا وفك أسرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، سلنا بك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، غزوة أحد لها في تاريخ الإسلام حجم كبير، لأن الناس لا يفهمون حقائق الأمور، ونحن للأسف نطوع ذلتنا في هذه الأيام وضعفنا في هذه السنوات وتخاذلنا في هذا العصر، نطوع النصوص وفق هذا التخاذل. يعني لما حدثت الهزيمة المنكرة عام 67 أو عام 67، خرج بعض من السلطويين يقولون إن الرسول قد هزم في أحد، فيعني المشكلة مش صعبة أن الرسول هزم في أحد وإحنا هزمنا في سيناء وأخذت منا الأرض. وهم أناس مغرضون لا يفهمون، أو يعني بيفهموا بس بيستعبطوا، أو يريدون أن يلبسوا الهزيمة ثوبا من أثواب الدين، والدين منهم براء. ليه؟ لأننا سوف نرى البون شاسعا أو الفرق شاسعا ما حدث في غزوة أحد وما حدث في هزائمنا المتتالية، وكان من ضمنها يونيو 3. أولا، تستطيع أن تحكم على جيش بالهزيمة إذا تحقق أمور ثلاثة. لو تحققت ثلاث أمور إذا تحكم على الجيش أنه إيه؟ أنه هزم. أولا، أن يقتل أغلب الجيش أو نصفه أو عدد كبير وضخم منه، وأن تؤخذ الأرض، تسلب الأرض التي يقاتل عليها أهلها. النقطة الثالثة، أن تغير عقيدتهم أو تغير مبادئهم أو تغير أسلوب حياتهم. ثلاث عناصر دي إذا لقيت في جيش من الجيوش في أمة من الأمم فاعتبر أن هذه هزيمة. في غزوة أحد، أنا أخذ الموضوع من آخر راجع على أول دلوقتي. في غزوة أحد الصحابة ما فقدوا أرضا ومن الألف استشهد 70، يعني 8 مش كده ولا ايه؟ 7% من الجيش. ثم المسلمون دخلوا غزوة أحد وعقيدتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخرجوا من أحد وعقيدتهم ما زالت لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه عناصر لم تتحقق في جيش المسلمين، فلم ينهزم المسلمون في أحد. وسوف نرى تفاصيل الأحداث إن شاء الله رب العالمين. فاللهم يسر لنا وافتح علينا جميعا يا رب العالمين. أولا، كانت في أحد إيجابيات 3 وسلبيات 3، أمور سلبية 3 وأمور إيجابية 3. فقبل أن أتحدث عن السلبيات والإيجابيات، لكن أريد أن نأخذ نماذج مما حدث في أحد. في مكة ما حدث أن الصحابة خرجوا من المدينة وجلهم بل أغلبهم لم يتوقعوا أن يحدث قتال، فلذلك لم يخرج من الصحابة مع الرسول عدد كبير. في بدر كان نسبة المقاتلين 1 إلى 3، كان المسلمين 317، المشركين 1000 تقريبا، فنسبة 1 إلى 3 تقريبا، يعني كل مسلم عليه أن يواجه 3 من الايه؟ من الكفار. في أحد المصادفة الغريبة 1000 من المسلمين خارجين من المدينة يلتقوا ب3000، يبقى 1 إلى 3. رجع عبد الله بن أبي بن سلول ب300، وترك أو ظل مع الرسول صلى الله عليه وسلم 700. هؤلاء 700 كانوا يمثلوا بالنسبة لجيش الكفار 1 إلى 4 تقريبا، يعني 700 إلى 3000 تقريبا، دول 1 من المسلمين الموحدين أمام 4 من الكفار. لك أن تتخيل أن قريشا في بدر كان عدد الجيش 1000. أنا مش عايزك تبص الأعداد، يعني ما تقولش إيه يعني 1000 ده احنا جوه جامع بس جوه المنصور ماذا أكثر من 1000. لا تنظر إلى القضية هكذا، انظر إليها بعين التاريخ من 1500 سنة، يعني بتعداد الجيوش من 1500 سنة النهاردة يبقى 1000 كم يساوي اليوم؟ يعني فألف من المشركين في بدر تضاعف عددهم أضعافا 3، معهم 1000 فارس و700 تعير. 1000 فارس المسلمين في بدر كان معهم فرسين، المشركين في أحد معهم 1000 فارس. وتولى قيادة الجيش أبو سفيان، تلافوا الخطأ بتاع بتاع بدر في تعدد القيادة، فجعلوا القيادة لرجل واحد وهو أبو سفيان. أولا، أجمع الصحابة على أن يلاقوا جيش المشركين داخل المدينة، وأقرهم الرسول على ذلك. قال رسول الله احنا نقعد في المدينة، وهم لما يدخلوا علينا احنا ممكن نقاتلهم. وشجع على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، وقال يا محمد أو يا رسول الله، وكان يعني قدام الرسول يقول يا رسول الله من ورائه المحمد كده حاجة من أي سبحان الله صفة، إننا ما قاتلنا في المدينة من داخلها يعني إلا وانتصرنا، وما خرجنا إلا وأصبنا. فكان بيؤيد الرأي أن أن المسلمين يقاتلوا داخل المدينة. أيد الرسول هذا الأمر، قال نحن أعلم بدروب المدينة منهم، أعلم بدروب المدينة منهم، يعني إذا يعني عارفين شوارع مداخلها وإيه ومخارجها. ويقف الصبيان والنساء على الطور، على الطور يعني فوق أسطح المنازل، فإن دخلوا علينا قاتلناهم، كان يعني قتال من شارع لشارع ومن ضرب إلى ضرب ومن حارة إلى حارة، وحذفتهم النساء والأطفال بالنبال والحجارة من فوق أسطح المنازل، فاللي يقتل يقتل منهم، واللي يؤخذ جريح واللي يؤخذ أسير واللي يفر يفر. تقدر تقول بأسلوب العصر، يعني حرب المقاومة الشعبية اللي بيسموها في العصر الحديث مقاومة شعبية من داخل الشباب المتحمس لم يروقه هذا الأمر. الشباب المتحمس عايز اللي ما شاركش في بدر عايز يطلع ويقاتل ويقر ويفر ويبقى فيه أرض منفلقة يقدر يحارب فيها ويطعن ويطعن كده. فمجموعة الشباب كان لها رأي آخر، لا نخرج خارج المدينة. شوف ديمقراطية رسول الله، نتكلموا عن الديمقراطية، لأننا صرنا منذ عشرات السنين جميعا نعيش في معتقل كبير يسمى الوطن العربي. الرسول يسمع للشباب، لكن المسؤولين في دول الإسلام أول ما تيجي تبكي الشباب تاخذ ضرب تضرب في المليان ترميه في الدول الأعمل فيه سووا فيه أسبقوا وسأل يا إذن ده الشباب ده أنت بتقول عليه عصب الأمة، ده أنت بتقول عليه ده اللي يحمل الراية. يحمل الراية وهو مجروح إزاي؟ كيف يحمل الراية وقد تهدرت آدميته؟ كيف يحمل الراية وهو لا يأمن على نفسه ولا على بيته؟ كيف؟ أمن الناس من خوف، أطعمهم من جوع، خذ منهم بعد ذلك خيرا كثيرا. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وقال أعظم نعمة على قريش هاتين النعمتين، ودي أعظم نعمة على أي أمة من الأمم. لقد كان للسبأ في مسكنهم آية، مش كده؟ مش كان سبأ فيها خير كبير؟ أين ذهب السبأ؟ فين حضر السبأ؟ أين اليمن السعيد؟ فين اليمن النهاردة؟ أين ذهب؟ أين ذهب السبأ وحضر السبأ؟ ليه؟ لأن دعا على روح. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، عايزين بقى يبقى يعني منتجعات على والاستراحات على الطرق عشان يريحوا ويسافروا ويروحوا ويجيبوا ويعملوا رحلات في الشتاء والصيف. وظلموا أنفسهم بعد ما كانت بلدة طيبة وربه شكور، إذا بها بلدة لا ترضى بما قسم الله لها. وأي أمة من الأمم تعصي الله رب العالمين يليق الله عز وجل لباس الخوف والجوع، قحط النفس وقحط الجيب، فقر في الدم وفقر في الروح وفقر في المادة. إذا في فقر في الإيمان والقلب يتبخر منه الإيمان خلاص، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. قال الرجل العربي شاعر عربي يقول في مطار أجنبي حدق الشرطي فيه، لازم مطار أجنبي الشرطي الأجنبي بس عرفت، سألني عن اسمي وعن بياناتي، فلما لم يجد لي لسانا وشفة، يعني مفيش خالص لا بوق يتكلم ولا لسان، زم عينيه وأدى أسفا، قال مرحبا أهلا وسهلا يا صديق العربي، طالما ان اضع لسانك مالكش يعني انت عارف تتكلم معاك عارف حتى تقول اسمك اذا انت رجل عربي. المهم فالقضيه كلها يجب ان تؤمن او يؤمن الناس على ارواحهم وعلى اموالهم وعلى اعراضهم، ثم بعد ذلك خذ منهم خيرا كثيرا. ولا تتهم الشباب انه دائما ده مش كويسين، اعتبره ولد زوجته حبتين، خذه في حضنك كاب له. هذا الكلام للإخوة من العلماء والقائمين على أمر هذه البلد وكل بلد في العالم الإسلامي، خذوا هؤلاء الشباب شوفوا المشاكل بتاعتهم إيه، قالوا هلهم وبعدين بقى اللي يغلط منهم يبقى يؤدب، لكن أنت لا تشغله ولا تريحه ولا تخليه يعبر عن وجهة نظره، ولما يجي يقول الدين تقول له لا، ويلاقي صوار عريانة في الشارع والشيخ في الجامع يقول له غض البصر، يحصل له انفصام في الشخصية سيزوغريميا أو انفصام، يحصل له ازدواجية في الذكر، يقول ما حاجة للدين، يا شيخ غلطان يا اللي بره دول غلطانين، يا شيخ اهبل يا شيخ اهبل، يعني ما يولي الرجل هيجيب العيد على مين؟ على الشيخ. انا يقول لك الشيخ ده عايش في وش احكام، يقول لك كلام غريب قوي، والمجتمع كله بره. لكن الصحابه كانوا يعيشون كما يسمعون في المسجد يعيشون ما يسمعونه في المسجد في الشارع وفي العمل وعند الناس مع الغني ومع الفقير ومع كله. متوحدون؟ لا اله الا الله. الشباب المتحمس الذي لم يحضر بدرا كان يريد أن يشفي غليله ويحضر المعركة، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رأيه للشباب وقال الرأي ما رآه أبناؤنا. يا سلام يا رسول الله، خلاص أولادنا قالوا كده رحنا الفكرة على خلاص في بداية المعركة قبل أن تنشب المعركة الرسول يرى رؤية بداية المعركة. معركة كانت يوم إيه؟ صبيحة السبت يوم 11 شوال، يعني بعد عيد الفطر 10 أيام. الناس طلع من رمضان، وغزوة بدر كانت السنة الايه التي قبلها، السنة الثانية من الهجرة في رمضان 17 رمضان، بعديها بسنة وشهر غزوة أخرى، كان في بينهم مناوشات أخرى هنيجي الكلام دلوقتي إن شاء الله. رأى الرسول رؤيا صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الليلة أمرا، شفت النهاردة رؤيا، ما هي يا رسول الله؟ قال رأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة ورأيت كأن سلمة في سيفي،
السيف بتاعي
في حتة مكسورة، ورأيت بقرة تذبح. قال أبو بكر: أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله؟ ممكن أول، ممكن أفسر، ممكن أشرح. أول يا أبا بكر. قال: أما الدرع الحصينة فعودتك إن شاء الله إلى المدينة سالمة، وأما السلمة التي في سيفك فرجل من أهل بيتك يرزق الشهادة فيقتل، وأما البقر التي تذبح فبعض من أصحابنا يرزقون الشهادة. قال: هكذا أولها جبريل لي يا أبا بكر. أبو جبريل أصب بس تشرح. أحد جبل كما تعلمون قريب من المدينة، وسمي أحد لتوحده بين الجبال. لوط سبع جبال، بص كده لما تروح هناك على جبل أحد، أنا دائما أروح أبص كده، بص للجبل له طبيعة غريبة بعيد عن بقية الجبال التي تحب. حتى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. في ود بين رسول الله وبين أحد، كان فيه ود غريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توافق مع نواميس الكون كلها الموحدة لله. لأن هو يقول: كنت أعرف حجرا، يوم ما فتح مكة عنه قل إيه ماشي جدا، كنت أعرف حجرا حجر في مكة ما مررت عليه منذ أن بعث إلا وسلم عليه. أعرف الحجر عنده أدام جذع النخلة، جذع النخلة تال الخشب يقف يقطر الناس عليه، ناس كتر العملون منبر ثلاث درجات. حن الجذع لرسول الله حتى سمع الصحابة أزيزا للجذع كأزيز المرجل. اتحلى لما تغلي في الماء تسمع صوت لم يسكن الجذع حتى نزل الرسول من فوق المنبر ووضع عليه يده فسكت. يود ما بين، فما بالك بود الرسول لنا؟ من أفضل الناس؟ هو اللي بيسأل صلى الله عليه وسلم، بيسأل صحابة: من أفضل الناس؟ قالوا: الرسل يا رسول الله. آدم أبو البشر. قال: ولما لا يكون كذلك؟ فقد خلقه الله بيد ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. ايه اللي يمنع ان يكون؟ لا لا. قال: الملائكة يا رسول الله. ولما لا يكون هذا؟ قال: وقد خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون. صحابة حتة كده جت لهم بشرية شوية. اذا نحن يا رسول الله يعني ما له اخر ان يكونوا حلوين حاجة زي الفل كده، ما احسن نقل. ولما لا تكونون كذلك وانا بين اظهركم والقران ينزل بينكم غصا. اسالوا السؤال: القران ينزل عليكم بالكتابه؟ عايزين تبقوا احسن الناس ليه؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ من افضلنا؟ قال: قوم ياتون من بعدنا لم يروني يؤمنون بي وبما انزل الي يتشوقون الي وانا اليهم اشد شوقا. ده حنان من سيدنا رسول الله ومحبه، ونحن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأهلنا والدنيا وما فيها. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. خرج الرسول، وصل إلى جبل أحد وعسكر الجيش هناك. وصل أبو سفيان أيضا إلى الناحية الأخرى من الجبل وعسكر بجيشه. عاد عبد الله بن أبي سلول بعد ما وصل رجع. انت خرجت من المدينة ليه؟ اولا لثلاث اسباب. السبب الاول عشان يظهر في بيت الامر انه ما يعصيش لرسول الامر، نطلع فخرج. الامر الثاني عشان لما يرجع من ارض المعركة يفت في عضد المسلمين، لما يرجع تلك الجيش يهز النفسية بتاعت الجيش ولا لا، يحصل هزة نفسي. النقطة الثالثة لكي يعود كي يدبر مؤامرة مع اليهود من حلفائه كيف يطيحون برسول الله، هدية الإطاحة بالرسول. بقي مع الرسول 700. تعال بقى شوف عينات كده من بدأ القتال بعد شروق الشمس. أمسك الراية، راية المشركين، رجل شوف براوة القتال. المعركة مرت بمراحل أربع مراحل. المرحلة الأولى هجوم شرس من قبل قريش على ميمنة الجيش المسلم فتضعضعت، فرجعت الميمنة إلى القلب وقتل من المسلمين واستشهد من استشهد. وبعدين ضغط من ناحية الميسرة كذلك. المرحلة الأولى انجلت بأن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان في القلب أن يتقدم الصفوف ليضغط على المشركين، فتبدأ المرحلة الثانية بهجوم كاسح للمسلمين تحت قيادة رسول الله. الرسول جاب عبد الله بن جبير الصحابة اللي جايله معاه 50 واحد، قال له خلوا الثغرة دي تقفوا عليها، انتصرنا انهزمنا لا تتحركوا، دي شغلته فقط عشان ما يحصلش تطويق الجيش. فبعد المعمعة الثانية او المرحلة الثانية من الغزوة او من القتال، اعمل المسلمون في المشركين القتل، قتل عدد كبير، تراجع جيش المشركين في المرحلة الثانية رجوع، وفر من فر وهرب من هرب واستسلم من استسلم المشركين. بدأت الصفوف الاولى من المسلمين تجمع الغنائم ظنا ان المعركة قد انتهت، وقام بعض من الصحابة بإرجاع الرسول إلى قلب الجيش مرة ثانية، سنبقى في المقدمة. خلاص بدأ المسلمين يجمعوا الغنائم. المرحلة الثالثة اللي على الجبل اللي مع عبد الله بن جبير، قال الله 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 الله، ده بدأ يجمعوا الغنائم فتنزلوا، لأن عبد الله قال اثبتوا إن الرسول أمرنا بالثبات ها هنا. قالوا ما يعمل فائدة، فهو القضية أن الرسول قال اثبتوا عشان ما حدش يحصل تطويق للجيش، وهذه الهزيمة حصلت في المشركين. نقف ليه؟ عايزين نقف في حتة عندنا. عليك أن تسمع كلام الله وكلام رسوله وأن تنفذه دون أن تناقش، وليس معنى هذا إلغاء العقل، لا. في البلدي أنت بتقول لابنك إيه؟ ما تروحش المشوار الفلان يا بابا، ده مش عارف، ما تروحش المشوار الفلان يا بابا، يقول لك إيه؟ أنا بجيب لك بالآخر، ما تروحش، تعمل أنت بتاع قوي تروح تروح، يحصل لك حاجة. يا ابني أنا قلت لك ما تروحش، أنا اديتك التجربة النهائية بتاعت حياة جديدة 60 سنة حياة، قلت لك ما تروحش، انت روح طلق. ولله ولرسوله المثل الاعلى، الله عز وجل ورسوله يعطينا التجربة كاملة وجميلة، فتنفذ وعلى الله عز وجل النصر. لكن مسألة الدنيا تغر بعض الناس، منكم من يريد الدنيا ومنكم ايه من يريد الاخرة. عبد الله بن مسعود يقول والله ما كنت اظن ان احدا من الصحابة يريد الدنيا الا لما نزلت الآية، يفكر ان الصحابة دول يبتعدوني. تعال لبعض المواقف بقى في الايه في المعمعة قبل ما ندخل على مسألة تطويق الجيش. امسك راية المشركين رجل منهم قتله المسلمون، فامسكها اخوه فقتله المسلمون، امسكها اخوه الثالث قتله المسلمون، مسك ابنه الاول والثاني والثالث والرابع، فقتل عند راية المشركين 7، يعني 7، والراية ده علامة ايه؟ ما زال الجيش باقيا. اول راية لو وقعت في الارض بتعرف ان الجيش ايه. فامسكها عبد الحبشي الاسود نمرة 8 فتلاه المسلمون، فامسكت الراية امرأة من المشركين. شوف الدفة العين ورا ابو قاسم، واحدة سترة تمسك الايه الراية، فلما وقعت الراية منها فر المشركون من ارض المعركة، وده اللي خلى الفرسان اللي مع عبد الله بن جبير الرماة يسيبوا ايه المكان اللي فوق الجبل وينزلوا. لم يستمعوا لكلام قائد عبد الله بن جبير الذي تضمن تنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الحركه من هذا المكان. ثبت عبد الله بن جبير 9 هو العاشر. خالد بن الوليد ب200 فارس قتلوا 10 من الصحابه وطوقوا الجيش المسلم، فاجل الوحد ظهر المشركين له، والمسلمين محصورين ما بين فك الرحى، جيش المشركين من قدام وخالد بن الوليد ببقية الجيش المشرك من ورا، والجبل مش قادرين يتحرك، مش قادرين يلجئوا ظهرهم للجبل، مش حاجه تحميهم. فاصبح المسلمون ما بين يعني فك الرحى، زي بيسموها فك الكماشه. ايه اللي حصل؟ تفرق المسلمون وحدثت يعني لخبطه. اللي كان بيجمع الغنائم بدا يبتدي يرجع، بدا يشاع ان الرسول قد قتل. الرسول واقف فوق صخره، دلت قدمه صلى الله عليه وسلم من فوق الصخره تحت صخره في حفره، فوقع على وجهه الشريف فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف وتعلق حلقه من مغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. فلما وقع على الارض عليه الصلاه والسلام والدماء تكسو وجهه، يمسح الدماء عن وجهه ويقول ماذا يقول قوم جرحوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله؟ قالوا ايه لربنا يوم القيامة؟ في هذه اللحظة ينزل جبريل عليه، ليس لك من الامر شيء، اختبار وابتلاء من الله، اصبر بحكم ربك، ليس لك من الامر شيء، مفيش حاجة، لا احد له شيء من الامر الا صاحب الامر سبحانه. واحد يقول لك يا اخ معقول الرسول الجرح سبحان الله ودماء الزاكية تسد؟ لم يثبت حول الرسول إلا ثمانية. ثمانية بدأوا يحموا رسول الله بأنفسهم. تعال شوف عناصر منهم بقى. أول واحدة السيدة نسيلة بنت كعب أم عمارة. مش الستات بتوعنا قاعدين يلسنوا على كل من هب ودب؟ لا، أم عمارة رمت الرخوة الجلد كانت معاها زي قربة من جلد كده بتسر فيه الجرحة. لقيت الرسول بقى محاصر فرمت بتاع وترثت بنفسها عن رسول الله، يعني حطت ظهرها ناحية سيدنا الحيون وحطت وشها للكفار تقاتل عن رسول الله حتى قطعوا يمينها فكانت تقاتل بيسراها. بعد الفتوحات وفي زمن عمر، لأن عمر ماشي بشوية ستات من لسه داخلين في الإسلام الجديد، لا أم عمارة أين يدك؟ أخبرك من كلام الستات؟ يعني إيه بتتوفى إمتى؟ في حد الإيه؟ في حد السرق هم بيلمزوا، لأن عمر ما احتملش. قال: أتضحكون من امرأة سبق بعضها بعضها إلى الجنة؟ الإيه بتاعتها في الجنة دلوقتي مستنياها؟ سبحان الله، كانت تدرس بنفسها عن رسول الله. سيدة أم نسيبة رضي الله عنها، السيدة حنة بنت جحش رضي الله عنها، السيدة زينب قتل أبوها أخوها عبد الله بن جحش وابنها وزوجها مصعب بن عمير في المعركة، ولكن وقفت تدافع عن رسول الله. اللي همها أن يبقى الرسول رمزا صلى الله عليه وسلم. أشيع بقى في المعركة أن الرسول قد قتل، فدب اليأس عند البعض. خلاص بقى، لما الرسول قتل هنحارب ليه؟ لكن البعض ربنا سبحانه وتعالى اداله الحكمه، ولا قالوا لنقتل او لنموت على ما مات عليه رسول الله، فقاموا عشان ايه يقاتلوا مره ثانيه، وبدا الجميع يؤومون لامور ثلاثه. الامر الاول البحث عن رسول الله، اول هو فين؟ فين حته الضفه الارض معركه نمره واحد. نمره اثنين الدفاع عنه، ودي مهمه جدا. نمره ثلاثه الاحتماء بالجبل ليحمي ظهرهم، عشان لو حدث انسحاب يحدث انسحاب منظم. يقول لك يا اخي المسلمين انسحبوا في احد زي ما احنا انسحبنا 67، يا ابني حرام عليك، ما تفتريش على الله السلام، ده شيء ولا شيء. المهم تعال بقى الى سيدنا ابو ذر، يقسم على بلال ان يسيب لي المغفر الحلقه اللي تعلقت في وجه الرسول هو اللي يحشها بنفسه. فشدها اول شده جامده فمأذنة طلعتش في بوقه فوقع على الأرض فكسر لأبي ذر رباعيات السنتين اللي من قدام دول اتكسر، وقع الأرض وقع على حجر. فقام مرة أخرى فنزع هذه الحلقة عن وجه رسول الله وبطل وجه الرسول بيده ثم مص من دمه الشريف رضي الله عنه. المهم واحد يقول لك طب الدم أنت بدور الدم يا ابني، هذا دم رسول الله. مش عايزين بقى إيه نخوض في إيه في ترهات الصوفية بقى، عايزين إيه نقف عند حدود ال آب المسلمون مرة أخرى للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كانت نقطة مهمة جدا أريد أن ألفت النظر إليها وأعمل لها تنظير دلوقتي. بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين كرم، وبقاء للدعوة، وبقاء علماء المسلمين المخلصين اليوم بقاء أيضا للدعوة. فمعنى أن احنا نخطط ونلطش في علماء المسلمين وكل واحد يشتم لواحد شوية، فده ضعف وإضعاف لدعوة الله عز وجل. يجب أن نقوم جميعا ونلتف جميعا حول علماء المسلمين اللي بيمثلوا رموز إسلامية، علشان يستطيع الإنسان أن يقوم إليهم إذا حدث في الأمور أمور يستطيع الناس أن يأخذوا أمر الحلال والحرام من علمائهم. فما بيداعي اللطش، لأن كل بني آدم خطاء. إيه يعني مشكلة أن عالم غلط غلط غلطتين عشرة؟ مش قضية. لكن احنا نقعد نلطش في العلماء ونخبط في العلماء، ده ما يسمعلوش عشان كذا وده ما يسمعلوش عشان كذا، لا، ليس هذا من الاسلام في شيء. بل يجب علينا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. سددوا يعني اقف جنب اخوك كده، خليك ثغره له، سد الثغره بتاعته، اقف جنبه وانصحه بينه وبينك، ما تهزقوش على 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 ملأ. وبعدين اجيب لك من الاخر، العالم اللي ما تستريحش له ما تصليش وراه. انا يعني اترجمها لك في الاخر، العالم اللي ما تستريحش له لا تصلي خلفه. كم من اناس يخوضون في كثير من العلماء وفينا، ولكن رغم ذلك لا نذكرهم بسوء، وانما ندعو الله لهم ولنا ان يهدينا جميعا رب العباد سواء السبيل.
اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا واجعلنا إخوة متحابين فيك يا رب العالمين. واجمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد. آل المسلمون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى هنا الإيجابيات الثلاث والسلبيات الثلاث. تعال السلبيات. الله عز وجل ينفي عن الصحابة ثلاث سلبيات. الله يحدثنا في قرآنه عن أنبياء عدة قاتل معهم ربيون كثير. من الربيون؟ الربيون هم أناس المخلصون لكل نبي من أنبياء الله. ربيون ناس مخلصين صادقين جنب الأنبياء. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. عجب عن الثلاثة دول. وهن ضعف استكان. الوهن يبقى فين والضعف يبقى فين والاستكانة يبقى فين؟ أتوحدوا الله. الوهن هو الذي يصيب القلوب. فما وهنوا يتفسر لنا الحديث بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال تصابون بالوهن او الوهن. الوهن الوهن يا رسول الله الحب والحياة وكراهية الايه؟ الوهن. الوهن هنا فين؟ في القلب. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. ضعف يبقى فين؟ في الجوارح. ضعف يبقى فين؟ في الجوارح. وما استكانوا. الاستكانة تبقى ازاي؟ الذلة لأعداء الله. تعال بص على الزعماء المسلمين في ايامنا وايام 67 وغيره. وهن موجود ولا ما كانش موجود؟ موجود. حب الحياة وكراهية الموت موجودة ولا مش موجودة؟ الضعف. الضعف موجود في الجوارح ولا مش موجود؟ ده العيل ساكن في ميدان الدقي وعايز يروح جامعة القاهرة بتاكسي. طب ليه يا ابني؟ تروح بتاكسي ليه؟ طب ما تمشي رياضة على رجليه دي تقريبا ما فيش كيلو 1000 متر. امشي شوية امشي 2 كيلو. ده العلماء يقول لك لازم تمشي في اليوم 10 كيلو. 10 كيلو تمشي على رجليك طالما ان ربنا مديك الصحة امشي. لأن يعني احنا قد نحتاج لهذه القوة البدنية يوما. فامشي. ربنا أمرنا أن نمشي في مناكبها. نمشي. المهم الضعف يكون في الجوارح. الوهن يكون في الايه؟ في القلوب. الاستكانة تكون لمن؟ الذلة ايه؟ لأعداء الله. لأن قبل أحد بشهرين شهرين بس حدثت حادثة بنو قينقاع. أنا أخلي قضية اليهود دي قضية لوحدها. القضية بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة إن شاء الله إيه؟ دي محاضرة لوحدها خالصة قوي يعني إن شاء الله تبقى درس يعني إيه؟ يمكن يكون حسن الختام إن شاء الله رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. القضية اللي بيقول الشرعية الدولية الناس من يومين دكوا لبنان. ووزراء الخارجية المسلمين يقولوا إيه؟ ما زلنا مصممين على مفاوضات السلام. لا إله إلا الله يعني. حد يفهمنا يا إخوانا؟ يعني أنا مش فاهم. أنا لكن لما أقرأ الآية أفهم. لما أقرأ الكتاب ده أستريح بهدف. شوف الآية تقول إيه؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. إيه الاستكانة اللي إيه؟ يعني واحد يهودي بيهرج مع واحدة بتشتري مسلمة بتشتري منه ذهب ولا بتشتري منه ذهب راح شبك لها دي الفستانها ولا جلبابها. إيه يعني؟ إيه القضية؟ وممكن نفضل الموضوع وان جنحوا للسلم فاجنح لها. يا ابن سفيان تفسير الايه الاول. انت عارف السلم ده يعني تقعد في مفاوضات السلام؟ لا مش معناها كده والله ما معناها كده. ليس معناها هذا. لا هنيجي معناها عند الحديث عن اليهود. لكن المهم ان القضيه واحد مسلم الغيره اخذته. راح دخل على اليهود اللي عمل الحركه دي فصل راسه عن جسده. راحوا قاموا اليهود قتلوا الصحابي. فكان ممكن سيدنا رسول الله يقول ايه يعني واحد قصاد واحد مش مشكله وادي الدين لله والوطن الجميع احنا قاعدين في وطن واحد ودول مواطنين لا رعايا ودول يعني من اهل الذمه والراجل احنا برضه نمشي الامور بتاعتنا والشرعيه الدوليه. لا الرسول لم يعرف الشرعيه ده لم يعرف الا شرع الله. قال اقتلوهم حيث ثقفتموهم لما تقابلوا اقتلوا. على طول راح حاصر بين قينقاع 15 يوم. الأول قالوا لا لا يغرنك يا محمد أنك لقيت أناسا لا مجردين في الحرب. قال لي بالك يا جماعة بتخرجوا ما يعرفوش حرب. ده احنا اليهود بقى بتوع الحرب كله. فانت لما تقابلنا بقى في بيرام اللي هي ايه الحرب النفسيه هم اللي شغلتهم يعمل لك حرب نفسيه يضعفك وهو ما عملش حاجه يا عم مصر ده احنا لو قلنا اسلام امريكا تقول لك طب ما فيش امل تموتوا يا ابني والله انا لو اعلم ان رزقي على امريكا لما عرفت سواها لكني اعلم ان رزقي على الله انا متاكد ان رزقي على الله يا اخي ده ما فيش دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب المبين سبحان الله كل مكتوب عند الله رزقه فلا بيرزق الدوده في بطن الصخر والضفدع الملقاه على شاطئ البحر والنمله في جحرها والحوت جوه المي سبحان الله الاسماك وعلى البحار والطير في كبد السماء كل ده يرزقه رب العباد ايمنع رزقه عن الموحدين اقول الكلام ده ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون والله نحن الاعلى بالتوحيد يعني سبحان الله ورغم هذه الغمه التي نحياها ورغم هذا المخاض الذي فيه الامه انا ارى نصر الله آتي ان شاء الله باذن الله قال الشاعر المتفائل يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الشمس اتينا اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه اول راي شايف نور ربنا سبحانه وتعالى وشايف الفجر جاي بشرط ان شاء الله سبحان الله لا بس ايه دي مساله تمحيص للامه مساله غربله ولازم نبتله ولازم يحدث هذا في بقاع الارض عشان ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول من منا كان يسمع عن البوسنه وتبدا مين كان يسمع مين كان يسمع عن في دوله مسلمه جوه اوروبا واذكر في 65 قبل النكسه بسنتين شوف المغالطات التاريخيه يسمي الهزيمه نكسه انا هزيمه الارض اتخذت وتهدمنا وشوف تلويل وعيالنا اتقتلوا وخسرنا كتير وبعد كله لك في نفسك مش هزيمه طبعا سميها ما شئت يكسب ما نصر حتى بيقول له سموا نصر 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 لما مصانع نصر وثلاجه نصر وعربيه نصر ربنا ينصرنا على اعدائنا الراجل الدكتاتور ده عبد الناصر كان زار يوغوسلافيا 65 وكان صديقه مشكلتي انني عاشق للتاريخ واكيد مشكلتكم ايه كده يعني ما عاشقتش التاريخ للتاريخ عاشقت التاريخ لعشق الشيخ للتاريخ كان ده اخوانه بقى فبتاع البوسته بيقول له يعني عايزك تتوسط لدى الرفيق روسيتو عشان يخف على المسلمين وما يقتلهمش قتل مننا ده هو الراجل المفتي بيقول له مليون واحد ومعبد الناصر يقول له انا لا اتدخل في شؤون داخليه لدوله صديقه راح راجع مصر خاف احسن كتير يزعل فالغى البعثات الدراسيه لطلاب البوسنه والهرسك اللي كانوا ييجوا بيدرسوا في الازهر لغى المنح بعدها بشهر نزل نيكيتا خروتشوف الى مطار القاهره ايام السد والتوربينات بتاعت السد اول ما نزل طلع ورق من جيبه في استراحة المطار بيقول لعبد الناصر الورقة دي فيها أسماء الشيوعيين المصريين اللي في السجون أنا مش هروح على السد ولا أسوان ولا أتحرك من هنا قبل ما تطلع الشيوعيين اللي في سجون مصر المصريين تطلعهم من السجون الأول قبل ما أتحرك قبل أن يخرج خروتشوف من مطار القاهرة كان الشيوعيين المصريين الملحدين المركزيين خارج المعتقلات وأفرج عنهم بقرار من رئيس الجمهورية أيامها سبحان الله أليس هذا تدخل أيضا لخروتشوف في شؤون دولة صديقة داخلية في دي ولا إيه؟ فاللي بيحصل النهارده في البوسنة أنا يعني بنحسن وأنا لكن التاريخ أصول حلقة واحدة حلقات هي حلقة واحدة عشان المسلمين يسوع لانني ارى بفضل الله عز وجل الرعب الموجود اليوم في اوروبا وامريكا من المسلمين ومن تيار الاسلام ومن التيار الاسلامي اكبر من الرعب في اي وقت مضى لانهم يرون بحقائق الامور ان الاسلام ات لا محاله شايفينها واضح كل الاحاديث اللي بتتاخد مننا او بتاع سواء الوكالات من الانباء العامه كله مرعوب يقول لك طب هتعملوا ايه يا ابني مش هنعمل حاجه هنعمل ايه مش هنعمل حاجه قاعده تعالى بتضرب بتعمل ايه بالظبط واحد اسمه عبد الرحمن انت بتضرب هتقتلك يا ابني احنا كلمناك لا تقول لي انا بتدبحوا في اخواننا لكن شوف سبحان الله يعني ربنا بيلقي الرعب في كل غير حاجه لسه ده ما حدش يتحرك اللهم انصر اسلامك يا رب العالمين فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا مفيش استكانه فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن قينقاع 15 يوما 15 يوم وبعدين اجلاهم عن المدينه
وبنو قينقاع وبقية اليهود معهم في محاضرة خاصة من ضمن ايه الغزوات، لان طبعا قد كعب بن اشرف القصص اللي ايه يجب ان نتعلمها ونعرفها عملوا ايه اليهود في المدينة بالضبط، وايه اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وايه اللي بيخلينا احنا بنقول انه ان الاسلاميين لا يرون صلحا مع اليهود. ليه؟ ليه؟ لأسباب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما بنقلبش حاجة من عندنا. نعود الى غزوة احد، لملم المسلمون جراحاتهم واحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يخلص اليه احد، ثم استطاع المسلمون بفضل الله عز وجل ان يدحروا جيش المشركين مرة اخرى. طرأت للمشركين فكرة ان نسيب الجيش بتاع المسلمين في احد وندخل على المدينة نقتل الذراري والذرية الباقية والنساء والأطفال والشيوخ الكبار واللي باقيين هناك ونأخذ الأموال بتاعتهم ونعود إلى مكة سالمين. بعضهم قال لا، ده إن هناك أمر خطير، ما نعرفش دروب المدينة إزاي وشوارعها إزاي ومداخلها، احتمال يكون في جيش هناك ثاني ولا حاجة، فرفضوا هذه الفكرة وفصل الجيش المشرك بعيدا عن المسلمين. بس تعالوا بقى واقف هنا، وقف أبو سفيان على الصخرة الأعلى هبل. أبو سفيان خلي بالك أسلم بعد كده، هو صحابي يعني عشان برضه أحسن حد إيه يعني. أعلى هبل هو ده اللي إيه اللي صنم بتاعهم يعني، لأن عمر بس ما تحملهاش. الله أعلى وأجل، قال أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ إذا كان نفس أبو سفيان والمشركين يعملوا إيه؟ يتخلصوا من الكبار، الرسول وكبار الصحابة، يعني طبعا مين اللي يقوم حول الكبار؟ ما خلاص يبقى دول ينجوه وخلاص يبقى الإسلام انتهى. الرسول قال لا أحد يجيبه، الرسول برضه عايز يعمل له إيه؟ يعني خلي بالك ده حب نفسي، هو الأول يدوس أن إيه؟ أن الرسول مات قتل وعمر مات وأبو بكر مات، يبقى يحصل له إيه؟ انبساط قوي، وبعدين يجي يحصل له إيه بعد كده؟ إحباط، مسألة نفسية غريب. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله بما علمه ربه، ما حدش يجاوب. أعاد السؤال تاني، أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ لا تجيبوه. ثالث مرة رسول الله لا تجيبوه، سيدنا عمر ما احتملهاش بقى، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدو الله ما زال حيا بيننا يرسل علينا آيات الله، يقول لسه، وهذا أبو بكر وأنا عمر. طبعا خلي بالك انت بقى يسموها معرفش من المصطلحات ديبريشن ولا مش عارف حاجه، يعني بيحصل له بقى يعني ايه يعني يحصل سقوط نفسي، حاجه شرخ خبر بعد ما عارف انه ماتوا فوجئ انهم ايه ما زالوا احياء. موعدنا العام القابل، انا هنعمل حرب ايه سنويه، انا بقالي من دول هنجي لكم تاني. عاد ابو سفيان، بدا الرسول يتفقد اصحابه، تعال بقى الى ايه؟ الى ما يثري القلب، ادي الدنيا وادي الاخره وادي الجهاد في سبيل الله وادي التقاعس عن نصر دين الله عز وجل. يتفقد الرسول صحابته من القدس، يؤتى اليه بحمزه اسد الله واسد رسوله، عمرو بطه مفتوحه، كبده لا كتهن بعد ان قتله وحشي، اذنيه مجدوعتان، اذنين بشرين قطعين، الانف كذلك، مثل بجثته رضي الله عنه، الغطوه يغطوه بحته البتاع اللي كان لابسها، اضغط وشه ورجليه تتعرى، اضغط رجليه وجهه يتعرى، قال غطوا وجهه واجعلوا الإبخر على قدميه، نبات عطري في عبوة الصحراء، اغطوا الايه الباع على رجليه كده، ولا تروا وجهه لصفية. صفية مين؟ اللي اخت حمزة وعمد سيدنا الحبيب. ولا يرى وجهه، ولا ترى وجهه فاطمة سيدة عائشة، سيدة فاطمة بنت رسول الله، والسيدة الصفية كانوا دول في المعركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ما تروش وجهه للصلاة، لولا أن تحسن صفية ويصير سنة بعدي لتركته ليكون في أجواب إيه وحواصل الطيب، لولا أن صفية تزعل كنت أسيبه بقى إيه ما تفنوش. بحكمة جليلة أنا بنتكلم عليها بعد مش عارف. الحمزة بكى رسول الله لما رأى عمه كذلك، نسل الزمية بقى تتحرك كده. شوف كل متدين تجد قلبه عاطفي، تجدش قلبه محجر ابدا. لما تلاقي وانت مسلم صادق، لما تلاقي نفسك قدام يتيم ومش قادر مش لاقي جنيه تديهوله تعيط، يا ريت كان معايا 5%، يا ريت ربنا بيديني وكنت اصرف عليه، يا ريت كنت ادفع له فلوس المدرسه، يا ريت كنت. سبحان الله، تاني ارمل عندها عيال ملهاش حد. يا سلام، لو محامي انا كنت ارفع لها القضيه بتاعتها، كنت اقف جنبها في المحكمه، كنت اعمل واسوي. محتاج قلبك كده مع المسلمين ومع نصر المسلم. هذا قلب المسلم. المسلم كالغيث، غيث اللي هو ايه؟ المطر، اينما حل نفع. من يوم يروح حته نافع مش ضار. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا عماه لو امكنني الله منهم لامثلن بدلا منك ب30 منهم. الاول الصحابه قالوا والله يا رسول الله لو امكننا الله منهم لنمثلن بدلا من حمزه ب70 منهم. حاله بشريه، السماء تتحرك، ينزل جبريل في اللحظه دي، لان الرسول مربى على عين الله. ما يسيبوش لحالته البشريه لمده طويله، لا، لانه عنده حاله نورانيه من نور الرساله. ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني واحد قصاد ايه؟ قصاد واحد. ولئن صبرتم، درجة اعلى بقى، لهو خير للصابرين. درجة ايه؟ عامة. بعدين خصصته بقى ده. واصبر وما صبرك الا بالله. قال اصبروا يا رب. خلاص. قال طب ازاي؟ يا اخي ازاي معقولة؟ يا عم ده عم ومبلوغ، مش اي عم. تبقى سبحان الله. فهذه آداب تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب ربه وهو المبلغ عنه. أصبر وأحتسب. يقال بعد هذه الحادثة بست سنوات افتتح مكة، ويأمر الرسول صحابته ألا يقاتلوا أحدا إلا إذا بدأهم بقتال. فلم يحدث اشتباك في قتال بين الصحابة وبين أهل مكة إلا من الناحية التي دخلها خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أسلم، فاشتبك مع سرية بقيادة عكرمة بن أبي جهل، فقتل خالد منهم 70. فكأن جبريل يريد أن يقول لرسول الله بر الله قسمك يا رسول الله بحمده، أنت كنت عايز يقصر، اترك يد الله تعمل كما تشاء وكيف تشاء وفي الوقت الذي يشاء، ما تدخلش، تستعجلش الأحداث. استعجال الأحداث لا يقدم ولا يؤخر، ولكن دع يد العناية تعمل. إن العناية هي اللي تعمل، لأن لله يد قوية تعمل في الخفاء. ادع الله دائما أن تعمل لك يد الله عز وجل. تعال بقى لبعض من مواقف برضه من الصحابة. مسألة الـ70 استشهدوا. اثنين، عمرو بن الجبور الله يرضى عليه وعبد الله بن ام خلاب، كانوا بيحبوا بعض قوي في الدنيا، في الجامع دايما مع بعض وفي المجلس مع بعض، يزوروا بعض في البيت. وبالرسول ايه؟ ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد لانهما في مكان واحد في الجنه اراهما. فاذا ادي رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والله دي اكبر مبشرات انا بستبشر بيها حبنا بعضا لبعض. مساله لا احنا بنحب بعض لا للتجاره ولا عشان يعني هتعمل لي حاجه في الدنيا ولا انا ابدا، لا نحب بعضا الا لله وفي الله. اللهم اجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. لان ايه؟ يقول الشعر العربي ليه؟ يا حبذا يا حبذا ده بيقولوا فيها لايه؟ فعل مدح. يا عكس ايه؟ عكس بيتك. يا حبذا العرعر النجدي والباني، نوع من المدافع عن الشرف. يا حبذا العرعر النجدي والباني، واضياف باكناف الحمى باني، وافضل الارض ما للقلب فيه هوى، سب الخياط مع الاحباب ميدانه. يعني خرم الابره سب الخياط مع الحباب الايه؟ يبقى ميدانه واسع. والناس بعد عنك اللي بيكرهوا بعض، يبقى واحد مسؤول رئيس مجلس الوزراء ولا وكيل وزراء ولا وزير بيكره وزير ده، وزارة ده في الأصول ولا في مصر الجديدة، في مصر الجديدة وزارة المهم يعني، وزارة الثاني في آخر الدنيا، ده مش عايز يشوف ده. يعملوا بين بعض إيه؟ وأنت سبحان الله قاعد يمكن تكاد على حجر أخوك ولا على رجله، وبيحبك زي العسل. يقول لك دمه حلو، دمه خفيف، وشه منور. بالدليل يتغاظ يقول لك يا أخي الغريبة العيال اللي بيروحوا الجامعة دول شعرهم أسود أوي وشبابه صغير، لكن اللي غير داخل وشوف منور. طب أنت زعلان ليه؟ ما تيجي وأنت ينور وشك زيهم. عيال قلوبها ملئت بذكر الله. والله ما معي ذو الرجال. ابو حمزه الشرقي ما كان بيعيب عليه احد الاشاعره يقول له ايه يا عم روح كل اللي حواليك شباب صغيرين من الكبار. الشباب شباب والله مجتهدون في شبابهم، وهل كان اصحاب محمد الا شبابا؟ لان عمر اسلم عنده كم سنه؟ 26 سنه. بعد ابو بكر دخل في الاسلام كان عنده كم سنه؟ 38 سنه. عبد الله بن عمر لما دخل في الاسلام كان عنده 12 سنه. زيد بن حارثه لما قاد جيوش المسلمين كان عنده 17 سنه. ها؟ خالد بن الوليد قاد جيوش المسلمين كان عنده كم سنه؟ ها؟ 29 سنه. ها؟ شباب ولا شباب؟ ايه اللي تعب الشباب؟ الشباب قوه الشباب مع حكمه الشيوخ تسير الامه. يعني الشباب ما ينفصلش بالراي، لا لازم يركن الى كبار السن، لان دول اللي فيهم البركه وفيهم الخير وفيهم رحمه الله. شوف لما يكبر في السن يقول ايه؟ الله يقول لملائكتي احسنوا الى اسيري. يعني كبير السن ده اسير له في الارض. ربنا يقول للملائكه خففوا عنه الحياه، اكتبوا مش عارف سيئات كثيره بقى خلاص. اللهم ان عمرتنا في الدنيا عبرنا على الطاعة يا رب العالمين. وامتنا ان كان الموت خيرا لنا يا ارحم الراحمين يا رب. تعالى بقى ذات المعركة شوف بقى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 70 من صحابته استشهدوا و290 جريح، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم ما رجع الى المدينة دخلها قبل المغرب، فلم يستطع الدخول الى بيتي الا متكئا على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة اتك عليهم الاثنين. فلما لسه دخل اذن المغرب فخرج مستندا عليهما فصلى بالمسلمين وهو جالس من شدة الالام الجسدية الموجودة. وشفت اليوم ايه اللي حصل، المفاجأة اللي حصل سبحان الله. قال بعد انتهت المعركة 70 شهداء وما يقرب من ما يقرب من نصف الجيش جرحى، وانصرف جيش المشركين من ارض المعركه. انظروا الى رسول الله قال صح اصطفوا لكي نثني على الله عز وجل. لحظه من لحظات الالم النفسي جرحى، كل واحد اللي شايف ابوه قتيل، واللي شايف ابنه، واللي شايف اخوه، واللي شايف اللي شايف ابوها، واللي شايف ابنها، واللي سبحان الله. لان السيده أم خلاد رضي الله عنه قال لقد استشهد ابنك يا أم خلاد فاصبري واحتسبي. قالت أصبر يا رسول الله. واستشهد أخوك فاصبري واحتسبي. قالت أصبر واحتسبي يا رسول الله. واستشهد زوجك عمرو بن الجموح. قالت ويا زوجا. الرسول قال شوفوا يا خالد إن للزوج عند المرأة المسلمة لمكانا. يا سلام يا رسول الله، الزوج عند الست المسلمة له مكان. عايز ستاتنا يسمعوا الكلام ده. انا عارف ان هم ما شاء الله عليهم يعني بيحترمونا وبيريحونا وما بيضحكوش علينا. يا سلام ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. احنا لينا بركه غيرهم. عارف دلوقتي لو نقلنا الفيديو جوه دلوقتي تلاقي رويتر واسوشيتد بريس ووكاله تاس ووكاله اصطفوا فنثني على الله. اسمع بقى سيدنا الحليم شوف بعد الصوره الصعبه دي قتلى والجرحى والمتالمين. اللهم لك الحمد كله. يا سلام على حمد الله على كل حال. يعني دايما الواحد يقول ايه؟ اللهم اني احمدك على كل حال فاعوذ بك من حال اهل النار. يعني خلي الدعاء ده ايه؟ تبقى الحمد لله على كل حال. يعني لما يصيبك امر مش عايزه الواد عمل ايه؟ اكرم نعمه والحمد لله على كل حال. لكن لو نجح يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كنت فين دلوقتي؟ الحمد لله كنت في درس علم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني كده يبقى في الخير الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بما تكره الحمد لله على كل حال. شوف سيدنا الحبيب قال ايه؟ الحمد لك اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت. يعني احيانا تتعجب تقول ده فلان ابن فلان بيصلي ويصوم ده ممكن يا سيدي لا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت، هداية الله مش أبو ذر لما دخل على الحبيب المصطفى وسأل من؟ قال أبو ذر. ضحك الرسول، أبو ذر، أبو ذر جاي يدخل في الإسلام، ده أبو ذر ما قطع طريق. فيتبسم أبو ذر، إن الله يهدي من يشاء يا رسول الله. يعني أبو ذر جاي معلم، ما أنت قاعد قدام المعلم. لكن الرسول حنين وصدره. ولا مضل لمن هديت، ولا مقرب لما باعت. لما ربنا باعت عليك مسألة ما حدش يقدر يقربها. الأعرابي قال إيه؟ أعرابي لطيف قوي. قال اللهم إن كان رزقي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان يسيرا فثبته، وإن كان ثابتا فثمره، وإن كان مثمرا فبارك له فيه. أعراب نصح قوي. ولا مباعد لما قربت، اللهم إني أسألك من بركتك ورحمتك وفضلك. شوف 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 حنان الدعوة لرسول الله لربه. اللهم إني أسألك من بركتك ورحمتك وفضلك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. فين؟ الجنة. اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف. الرسول بيقرن ما بين الخوف الأصغر في الحرب والخوف الأكبر بالإيه؟ بالآخرة، والأمن بعد المعركة بالأمن الأكبر يوم القيامة، والغنى يوم الفاقة، يوم لا يصير الإنسان إيه؟ لا معه لا عائذا بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم توفنا مسلمين. سلام يا دعوة رسول الله. أمين يا رب. اللهم حبب الإيمان إلينا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحان الله. شوف دعوة، الدعوة لمين؟ في أرض المعركة. فقال المصابون اللي اتقتل له أبوه، اللي استشهد ابنه، اللي استشهد جوزها، ادعوا لنا يا رسول الله. دعينا بقى دعوة احنا بقى، احنا أصحاب المصيبة الكبيرة بقى. قال اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. تعال بقى، احنا ذكرنا ثلاث سلبيات، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. قصدهم ثلاث سلبيات، وما كان قولهم إلا أن قالوا. قالوا إيه بقى؟ دمين اللي حضر أحد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نمرة إيه؟ واحد. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه ثلاث إيه؟ إيجابيات. طيب ما وهم؟ قلنا الوهم يقصد إيه؟ القلب. يبقى اللي قصدها إيه؟ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لأن الوهم يجي منين؟ من كثرة الذنوب. كثرة الذنوب الأمة هي اللي ضيعها. ده واحد من بني إسرائيل عاصي واحد بس. ربنا قال لسيدنا موسى مفيش طائر. طب لما يكون في الأمة 50 مليون عاصي، ده معناه الراجل الفلاح اللي كثر خير ربنا. واحد فلاح هنا كثر خير ربنا. سبحان الله. مش الراجل لما مش عارف عايز يعبى راح يتكلم الزوق الراجل. يا رب 15 جنيه بس. 10 ولا ما ايه؟ 15 جنيه. 15 جنيه يا رب. قبض الباب. نعم. قال له خذ الأمانة دي. فتحهم. يوم 12 جنيه. الراجل عايز يشكر ربنا مش عارف. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ده قمة التوحيد، بس الراجل مش عارف يعبر. مش عارف يعبر عيني. أنا لا هو قلبه يريد أن يتكلم بس مش عايز يشكر. عايز يشكر بس مش عارف. سبحان الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. دي قصاد إيه؟ الوهم. وما وهم بما أصابه في سبيل الله. طب وما ضعفه؟ ضعف ده بالإيه؟ بالجواب. قال وثبت أقدامنا. مش أول ما حصل الاعتداء من العراق على الكويت، شوف العراقيين أول ما ساعد إسرائيل ضربت المفاعل النووي ولا حاجة. المهم عارف إن الكويتيين بيسرقوا شوية جاز، شوية بترول، كل الناس بيعمل إيه بده؟ هو براحته. أول ما دخلت القوات العراقية المسؤولين الكويتيين والناس راحوا سايبين الكويت وماشيين. طب ليه يا عم؟ فتثبت يا النصر يا الشهادة. لا عام قلبك أبيض بالتنين بيادي بك. ثبت أقدامنا ثبت أقدامنا. شوف الـ شوف الـ 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 الاختبارات على مر التاريخ. قضية طالوت وجالوت القرآن التاريخ كله القرآن عظيم والقصص ناخذ منها العبر. قال ايه؟ قال إن الله مبتليكم بنهر في الابتلاء ماشيين في الصحراء صحراء هيفتصوا من العقل هيهلكوا من العقل. هشوف الابتلاء بقى في الصحراء ربنا يفجر لهم نهر فمن شرب منه فليس مني وفيموت من العقل ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترب غرفة بيده. ومن اللي يشرب شربا من النهر قال لك ماؤه كماء حوض الكوثر أشهى من العسل. صحراء هناك من العطش والنهر بيده حلوة وساعة يشرب ولا يمتنع عن الشرب. فلما يشرب أول شربة شوف الاختبار بقى يقول لك ما هو لو ما دقش يبقى أحسن لو ما دقش من الأول يبقى هو خير. عامل ده يكون عنده فلوس وراحت على الدنيا معاه أبوه راحت عليه. عارف ليه اللي قاعد في الجامعة ده غلبان المنكسر أبو سبحة ده ده كان وزير يا سبحان الله ما الماله كده بقى تقيل الله حقيق ايه حاجة خلاص ذلك يا خبر ابيض. ها الراجل قال له قال لي ابا حنيفة يده يقطعها جامي واحد راح قطع ايده تغربوه 500 دينار ولما يسرق ربع دينار تقطعوا له ايده الايد ب 500 دينار بتعوض ب 500 دينار ذهب تقطعوا له ايده عشان ربع دينار. اسمع ابو حنيفه بقى قال له لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت. لما كانت ايد امينه فتتدقق بالذهب لما خانت بقى هانت عن طبابة اقطعوا الايد الوحش دي العضو الفاسد. طب اقطعوا ايد حرام واحد بس واللي بيدافع عن الحرامي مش راضي يقطع ايده احسبك ولا لازم انا اقول لك ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا الايجابيه اللي وصلت ايه السلبيه الاولى الوهم وما ضعف في البلد وصلتها ايه وثبت اقدامنا. الامر الثالث وما استكانوا للاثنين الذله للايه لاهل الشرك فيبقى وصلتها ايه وانصرنا على القوم الكافرين. اما ان واحد يطلع يقول لك لا ما تتكلموش عن الجهاد لان اذا جهزنا لمن دول يبقى انت بتجاهد بالنبابيك قصاد والله ربنا ما قاليش جهز الصواريخ ولا جهز قنبله ذريه. قال ايه واعدوا لهم ايه ما استطعتم ما استطعتم. عارف سيدنا داوود كان في جيش من ها في جيش جالوت لما كنت ها كان في الجيش وبعدين كان عنده 15 سنه فايه اللي حصل قال فهزموهم بإذن الله فتبت النهر ايه كل شرب من النهر الا قليل القليل دول دعوا ربنا بقى ربنا دعوا ربنا تثبيت الاقدام والنصر فلما اثبتوا العون من الله خلاص فهزموهم بإذن الله وقتل ها داود ايه جالوت. داود كان ايه كان عباره عن صبي عنده 15 سنه معاه مقلاع مقلاع له الايه نبله تقدر تسميها كده حاطط فيها حجر راح مطوح الحجر جاي في قائد الجيش قتله راح بيت الجيش هرب. واسوأ العباد من يقتلون بالحجاره. على كده في التاريخ قريه لوط ربنا بعت عليهم ايه حجاره مسومه طبعا يعني ايه مكتوب على كل حجر اسم لا تقتله الاسم الثلاثي يعني الحجر نازل باسم زيادته يجيب اجله. سبحان الله ابراهام كان عايز يعمل ايه يهد الكعبه ربنا بعت له ايه طايره الابابيل ترميهم ايه بحجارات من سجيل فجعلهم كعب شويه حجاره كده سبحان الله جعلهم كعب مأكول انزل خلي بالك ايه كمان تعالى لليهود تعالى الاول في حكم الاسلام في الايه الزاني مرتكب الفاحشه ها يقتل اسوا قتل بالحجاره بالحجاره برضه اسوا قتل. تعالى بقى لليهود فضلنا مستكينين مستكينين من 48 دخلنا 56 وحصل اللي حصل ودخلنا احنا انتصرنا دخلنا 67 خدوا بيت الارض واحتلوا القدس خلاص القضيه ماتت
تروح لنا بتوع النظام التحرير قال لك احنا بقى العلمانيه وما نسيب اركنوا الدين، نامت القضيه. شويه ولاد متربيين في الدوامع، اطفال الحجاره، بيقتلوا زميلين بالايه؟ بالحجاره. اسوأ خلق الله من يقتل بالحجاره. الحجاره دي بتقص مطلع اسرائيل اقصى ماليه، اقصى فلسطيني بالله. عند الاطفال عنده هناك في رفح ولدهم الحته دي، لما الاطفال 4 سنين وخمس سنين يلعبوا لعبه قدام الباب، احنا قاعدين يلعبوا ايه؟ اللعبه بتاعتنا عسكر وحرميه. هذا غير ايه اللي جاب العسكر والحرميه؟ مفيش عمل. الواد يلعب بيتش امارتي من النهارده، يلعب عمار من النهارده. ده بنك الحظ يعلم الواد الشرف الفلوس ويعلمه الايه؟ المقامره. تروح كل عيل جايب لك لوح خشب تحطه في الشارع تك تك يا ابني، قال بنجي 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 الله ماشي. شوف الاطفال هناك بيلعبوا ايه؟ لا يلعبوا لعبه المتاريس، يعملوا دبه من التراب ولا الرمله ويعدلوا حته حجر، يقول له بقى الدبابه اللي شويه تجيلك من هنا، بتروح طالع لها من هنا وتروح خابط الراجل اللي فيها، يروح ماشي يروح كده انت في الشارع ده، يعملوا ايه؟ يعمل خطه عسكريه ويلعب. سبحان الله. وعند الكلام عن اليهود في قصيدة جميلة قالها أحد الشعراء المسلمين إن شاء الله إيه؟ أنا بقى أقراها عليكم، تخص طفل الحجارة، أن دي إيه؟ مهمة هذا الكلام سبحان الله. فأريد أن أقول إن العبد عندما يستمد النصر من الله عز وجل ينصره رب العباد سبحانه وتعالى. إن المسلمين في أحد لم يهزموا، وإنما حدث المفاجأة أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء اليوم اللي بيحكي من المعركة وشوف بتاعها قد إيه، بلغ أن أبو سفيان جمع الجيش مرة أخرى ويريد أن يهجم على المدينة. أصبح الصباح في صلاة الفجر نادى المنادي من قبل رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في حمراء الأسد. حمراء الأسد بينها وبين المدينة 10 ميل، يعني تقريبا تقدر تقول 17 كيلو من الصبح لغاية العصر. لازم المسلمين يوصلوا 17 كيلو سيرا على الأقدام أو على الإبل أو على الخيول عشان يصلوا حمراء الأسد، عشان يربطوا هناك، عشان أبو سفيان هيجيب الجيش مرة ثانية ثاني يوم. ولا يخرج معنا إلا من خرج معنا في المعركة، يعني ما يخرجش حد جديد. حتى أن 2 من الإخوة عمرو وعمار ابن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما، واحد منهم مش قادر يمشي خالص، فأخوه شايله على الكتاف وجاء به إلى رسول الله ليخرج معه في المعركة. ممكن يقول لك ده جريح يا عم، يعني ما جعل الله عليكم كتير من حرج، يعني ما جعل عليكم كتير، يعني أبدا أبدا أبدا. شوف جاء من الأوس 70 جريحا، وجاء من الخزرج 45 جريحا، وجاء من بني فلان كذا وكذا جريحا. كتب السيرة تقول كده، كل الجرحى دول خرجوا مرة ثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لمحة فقهية هنا، العصر أذن في الطريق قبل أن يصل إلى حمراء الأسد. بعض الصحابة قالوا الرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم فلا يصلي، لأن العصر إلا بحمراء الأسد، مش هنصلي العصر إلا لما نوصل إيه؟ حمراء الأسد. الناس التانيين قالوا لا، ده الرسول بيقول كده كناية على الإيه؟ على السرعة. فاحنا نصلي في السكة ونبقى لم يعترض هذا على ذاك ولم يعترض ذاك على هذا، ووافق الرسول الطرفين على ما صنعا. هذا العز واحد في المسلمين. وبعدين لما وصل الى هناك علم ابو سفيان ان المسلمين لسه فيهم بقيه باقيه. سبحان الله. فانسحب من ارض المعركه، فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص، قال له يا سعد ان رايتهم قد ركبوا الابل ونحوا الخيل فانهم ضعن لم سفرين راجعين مكه، وإن رأيتهم ركبوا الخيول وجنبوا الإبل فاعلم أنه الحرب. راح سيدنا سعد دخل على قرة من الجيش المشرك، فلقى أبو سفيان واللي معاه ركبوا الإبل، فعلم أن المشركين في طريقهم إلى مكة مرة ثانية، وعاد أبو سفيان أدراجا. ونستطيع أن نقول إن الرسول والمسلمين لم يهزموا في غزوة أحد، وإنما كان هناك هزيمة زي ما بيقولوا التعبير العسكري، هزيمة تعبوية لا هزيمة عسكرية كما وضحنا في البداية. ولنا وقفات أخرى مع الغزوات. شكر الله لكم وبارك فيكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.